بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. أنا ذكر مؤلف رحمه الله في الباب الذي قبله مسألة الغلو وما يترتب على ذلك الغلو، معنى قبله ببابين، وذكر أيضا الذي بعد التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، هذا كله أيضا من الغلو. وبين أن الغلو من أوسع أودية الباطل، الغلو في الأفاضل من أوسع أودية الباطل، الغلو في الأفاضل. وذكر هنا هذا الباب أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين، ثم ذكر هذا الباب الذي هو تابع له أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. وهذا الذي مر في الذي في ذاك الباب ذكر المؤلف النصوص التي تبين أن الغلو في القبور أو غيرها يصيرها أوثانا تعبد من دون الله، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا، أي خشي أن يعبد ويعظم. ولما ذكرت أم سلمة أم حبيبة للنبي عليه الصلاة والسلام الكنيسة التي رأتاها في الحبشة التي تسمى ماريا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله، شرار الخلق عند الله. وفي حديث عبد الله بن مسعود: شرار الخلق عند الله من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. فهذا من الغلو في قبور الصالحين حتى يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. وهذا الذي وقع فيه من؟ قوم نوح. أولا عظموا هؤلاء الأموات، ثم مكثوا عند قبورهم، ثم نحتوا صورهم، فلما نسي العلم عبدت من دون الله جل وعلا، لما نسي العلم عبدت من دون الله. وكذلك فعل النصارى، النصارى ما كان عندهم شرك لكن عظموا أولياءهم وعظموا صالحيهم حتى صاروا يعكفون عند قبورهم ويصورون لهم تلك الصور، ثم عبدوهم من دون الله جل وعلا. وهذا الذي حصل في هذه الأمة، أولا عظموا الصالحين ومكثوا عند قبورهم، ثم رأوا أنه لا مكان أفضل من مكان القبر. ولهذا هناك مسألة انتشرت أن فيها إجماع من العلماء وكذا، وهذا كله من هذا الباب، وهي مسألة أن المكان الذي قبر فيه النبي عليه الصلاة والسلام هو أعظم حتى من العرش، وأعظم من الكرسي، وأعظم من السماوات، وأعظم وأعظم، ذكرها بعض المتأخرين هذه المسألة، وليس فيها نص صريح أن هذا المكان الذي قبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل من كذا وكذا. صحيح النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما بين منبري وما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. هذا صحيح أن هذه البقعة مفضلة، أنها من الجنة، وكيف تفضل مثلا بعد ذلك بقعة النبي صلى الله عليه وسلم على أفضل من الجنة أيضا؟ معنى يقولون أن بقعة التي دفن فيها النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من العرش والكرسي والجنة والنار أو الجنة وغيرها من هذه الأشياء. إذا أنكر أحد من أهل السنة قالوا أنت لا تحب النبي صلى الله عليه وسلم، هذه ليست كذلك، هذا فقط من الغلو الذي يقع فيه هؤلاء. ليس عندنا دليل أن هذه البقعة هي أفضل من العرش، إيش هذا معنى؟ بل يذكرون إجماعا أن هذا إجماع، وكله الإجماع من من؟ من بعض المتأخرين مثل ملا علي القاري أو كذا، وهذا ليس صحيحا، إنما هؤلاء تواردوا هذا الكلام، كل واحد ينقل عن الآخر وظنوا أنه إجماع، ليس إجماعا أبدا. ولهذا رد عليهم شيخ الإسلام ابن تيمية ورد عليهم علماء كثيرون من أهل السنة، وأن هذا ليس فيه أثارة من دليل. ليس هذا معناه أننا نزهد أو أننا مثلا ننقص من حق النبي عليه الصلاة والسلام، بل مكانه عظيم، لكن أننا نخترع أشياء، وأن البقعة التي دفن فيها النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من كل مكان حتى من العرش والكرسي، فهذا لا نستطيع أن نجزم به. إن كان عندنا نص جزمنا به، وأما بدون نص فهذا تقول. وكذلك أيضا مدعاة إلى الغلو، ومدعاة كذلك إلى التوأة والشرك ووسائله. ولهذا تجد بسبب مثل هذه الأشياء يرون، يقول لك ما دام هذه البقعة أفضل من المسجد، أفضل من كذا، طيب الآن الصلاة فيها أفضل. أنا الآن يقول مثلا الآن هؤلاء القبورية تسللوا إلى مثل هذه الأقوال تسللا آخر، قالوا البقعة التي فيها النبي صلى الله عليه وسلم هي أفضل بقعة، وإيش بعدها؟ البقعة التي قبر فيها الأولياء بعد بقعة النبي صلى الله عليه وسلم، والمكان الذي دفن فيه النبي صلى الله عليه وسلم هذا أعظم مكان في الدنيا والآخرة، أنا في الدنيا وكذلك حتى في السماوات، هو أفضل من العرش وأفضل من الكرسي وأفضل من الجنة. طيب إيش الذي بعده؟ بعده قبور الصالحين، بعد المكان هذا أماكن الذي قبر فيها الأولياء، فتسلوا مثل هذا إلى وقوع العبادات في مثل هذه الأماكن، بل حتى كان بعضهم يعتقد أن العبادة عند القبر الرجل الصالح أفضل من العبادة في المسجد، معنى ليس أنه يصلي، هذا قد يكون باتفاق عندهم أنه شرك أنه يصلي للقبر، لكن هو ما يصلي للقبر، يصلي لله، لكن يقول أن الصلاة عند القبر والدعاء عند القبر أفضل من الدعاء في المسجد ومن الصلاة في المسجد. فالآن أحدثوا حكما آخر، يعني معروف أن الصلاة في المسجد هي أفضل صلاة، وأفضل الصلاة في المسجد الحرام، وبعده المسجد النبوي، وبعده المسجد الأقصى، هذا المعروف. أما القبور عند الصالحين أصلا قد منعت الصلاة عندهم، فكيف تكون أفضل من المساجد؟ وهذا قد قاله علماء معنى ينتسبون إلى المذاهب وينتسبون للعلم ومعروفون بالفقه، لكن ضلوا في مثل هذا الباب، وهذا كله بسبب كل واحد يريد أن يكون أفضل من الآخر في الغلو، كل واحد يريد أن يكون أفضل من الآخر في الغلو. لهذا جاءت هذه المسألة أن البقعة التي قبر فيها النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من العرش، بل يقولون بالإجماع. إيش من إجماع هذا؟ هذا ليس صحيح، وليس تنقيصا في النبي عليه الصلاة والسلام كما قلنا، وإنما يحتاج مثل هذه الأمور إلى دليل، وهذا الذي كما قلنا أوقع الأمة في الضلال. النبي عليه عائشة تقول ولولا ذلك لأبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا، معنى خاف النبي وقرية خشي أن يتخذ مسجدا، النبي صلى الله عليه وسلم خاف أن يكون قبره بارز حتى لا يتخذ مسجدا. فكيف يقال مثلا أن البقعة التي قبر فيها النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من العرش، معنى أنها أفضل ما دامت أفضل يجوز أن يصلى فيها، يجوز أن يفعل. فسيأتي القياسات بعد ذلك. ما دام أنها أفضل من المساجد، النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش أفضل البقاع إلى الله؟ إيش أفضل البقاع؟ المساجد. عندنا نص أن المساجد هي أفضل بقاع إلى الله في الأرض كلها. هذا النص كيف ندفعه؟ نقول لا، بقعة النبي صلى الله عليه وسلم أفضل. احنا ما نعترض على فضل النبي عليه الصلاة والسلام، لكن نأتي بأشياء نخترعها من رؤوسنا، هذا باطل. ولهذا كما قلنا رد عليهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الرد على الإقناع وغيره، وكذلك رد على البكري في مثل هذا الأشياء. فالمهم أن هذا الغلو هو الذي أوقعهم، معنى ذهبوا إلى الغلو ونسوا أمر الحماية، حماية التوحيد. النبي صلى الله عليه وسلم كان شديد الحرص على حماية جناب التوحيد، كما سيأتي إن شاء الله تعالى في من أبواب كتاب التوحيد. بوب الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب باب حماية النبي عليه الصلاة والسلام جناب التوحيد وسد ذرائعه. طيب، قال باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. قال روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. روى مالك وكذلك هو عند أبي داود بإسناد صحيح عن أبي هريرة أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، وثنا يعبد، والمراد بالوثن كما قلنا هو الذي يعبد من دون الله عز وجل سواء كان بصورة أو بغير صورة، والصنم ما كان بصورة، إذا كان صورة يسمى صنما، وإذا كان بغير صورة يسمى وثنا، وكذلك الذي بالصورة يسمى وثنا. الوثن أعم من الصنم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، أنا دعا ربه جل وعلا. وهذا دعاء على سبيل النهي، على سبيل النهي والزجر، معنى أي يدعو الله عز وجل أن لا يجعل قبره يعبد، أي هذا متضمن النهي عن فعل هذا الأمر، وأنه لا يتخذ مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو قبره لا يتخذ وثنا يعبد من دون الله، مثل مثلا يصلى عند القبر أو يدعى النبي صلى الله عليه وسلم من دون الله جل وعلا، وغيرها من هذه الأمور التي تصير هذه الأوثان أو تصير هذه القبور أو غيرها أوثانا تعبد من دون الله. قال ابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد أفرأيتم اللات والعزى؟ قال كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. أنا هذا اللات، فرأيتم اللات والعزى، اللات قال مجاهد وجاء أيضا عن ابن عباس أنه كان رجل يلت السويق، يلت يفت السويق، يفت الخبز والسمن ويخلطها معا حتى يأتي الحجاج ويأكلون طعاما جاهزا، وهذا عمل عظيم يفعله. ثم مات هذا الرجل والناس يحبونه لهذا الفعل الذي يفعله، فعظموه وعكفوا على قبره ثم صوروا له صورة ثم عبدت من دون الله. لما جاءت الأوثان، جاء عمرو بن لحي الخزاعي بالأوثان إلى مكة، فصارت كل قبيلة تجعل لها صنما، فصارت كل قبيلة تجعل لها صنما، وهذا اللات كان بالطائف. فلهذا هذا الغلو الذي صير هذا القبر حتى عبد من دون الله صار وثنا وصنما هو بدايته، وهو الغلو فيه، وهو الغلو في حقه. قال فمات فعكفوا على قبره. قال وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس كان يلت السويق للحاج. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، رواه أهل السنن. طيب قوله لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، هذا الحديث فيه رجل يقال له أبو صالح باذام. أبو صالح باذام هذا هو ثقة لكنه اختلط اختلاطا كبيرا حتى أنه ردت أكثر أحاديث، وأخذ بعض العلماء ما كان رواه عنه كبار أهل المدينة كيحيى بن سعيد الأنصاري ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب وغيرهم من كبار علماء المدينة الذين روى عنه. فأبو صالح باذام كما قلنا بعضهم يقول ضعيف، هو ليس ضعيفا لكنه مختلط، معنى ضعفه لأجل اختلاطه، وفرق بين أن يقال ضعيف ومختلط. صحيح أن الاختلاط يعتبر طعن وضعف لكنه في فترة معينة، في فترة معينة أو مؤقتة. طيب الآن المهم أن هذا الحديث جاء من طريقه ولا يصح لأنه رواه عنه من ليس ممن ذكر من كبار أهل المدينة، فهو حديث ضعيف، لكن جاء ما يشهد له بإسناد أحسن منه أو بإسناد حسن أنه قال لعن الله زوارات القبور، لعن الله زوارات القبور، فاستشهد بعض العلماء بهذا زوارات، فسره القرطبي وغيره بكثرة الزيارة، ولهذا القرطبي رجح أن المحرم في زيارة قبور النساء هو كثرة الزيارة وليس الزيارة ذاتها. وبعض العلم يقول زوارات القبور ليس معنى أنها كثرة الزيارة، وإنما زوارات جمع زائر أو جمع زوار أو زوار، معنى بالجمع، معنى جماعة من الزوار يأتون إلى القبر، فلعن الله زوارات القبور أي الجماعات من النساء اللاتي يأتين إلى القبور. ولهذا بهذا الفهم قال معنى بعض أهل العلم أنه يؤيد قول الحنابلة بالنهي عن زيارة النساء للقبور. لكن على التفسير الأول وهو أشهر، وهو أن زوارات جمع للتكثير، على أنه لا تمنع المرأة من الزيارة وإنما تمنع من كثرة الزيارة، لأن عائشة رضي الله عنها قالت للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله إذا مررت بالقبور فماذا أقول؟ قال قولي السلام عليكم أهل ديار قوم مؤمنين، إنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنعها من الزيارة. هم قالوا أن هذا مرور وليست زيارة، معنى أن المرأة لا تتقصد الزيارة لكن لو مرت تسلم، لكن الدليل نفسه. فالمهم أن هذه المسألة فيها خلاف شديد بين أهل العلم خاصة بين المعاصرين، وأكثر علماء الحجاز رحمة الله عليهم كالشيخ بن باز وابن عثيمين وغيرهم يمنعون من زيارة النساء ويقولون أنه لا يجوز أن تزور المرأة، وكذلك أكثر علماء الدعوة يقولون أنه لا يجوز للمرأة أن تزور القبر، واختار الشافعية وغيرهم أنه يجوز، واختار المالكية في قول أنه يجوز أو أنه يجوز لكن لا تجوز الكثرة، واختاره كما قلنا القرطبي رحمه الله، وهذا لعله أولى والله أعلم، لكن الأفضل أن المرأة لا تفعل حتى لا يصيبها شيء من الذم. فالآن وجه الشاهد من هذا الباب أو من هذا أن قوله المتخذين عليه المساجد والسرج معناها في الغلو في قبور الصالحين حتى تسرج وكذا، وهذا المقطع كما قلنا لا يصح، لا يصح. وأيضا إسراج القبور هل هو شرك كما وجد في بعض كتب علماء نجد وبعضهم أنكر على ذلك؟ الظاهر أنهم رحمهم الله ما أرادوا أن الإسراج شرك نفسه، وإنما ما يعتقده الإنسان بهذا الإسراج، وإنما ما يعتقده الشخص بهذا الإسراج. ومن تأمل فعل هؤلاء القبورية يجد أنهم يعتقدون في هذا التسريج، معناه يجعلون السراج في الليل يضيء. لماذا يضيء هذا السراج؟ قالوا لأجل أن يضيء لي الولي، إذا خرج الولي يتمشى وكذا في الليل عنده ضوء. فهذا اعتقاد باطل، بل هذا اعتقاد شرك. لماذا؟ لأنه يعتقد أن هذا المقبور له تدبير وله حركة وله كذا، يخرج متى شاء ويدخل متى شاء، وهذا كلام باطل واعتقاد باطل. فلهذا الظاهر أن العلماء من هذا الباب قالوا أن التسريج لا يجوز. لكن إن كان مثلا التسريج لأجل دخول الزائرين مثلا في الليل وكذا، فهذا لا يكون شركا، لكنه وسيلة، لكنه وسيلة من وسائل الشرك المحرم، وأيضا إعانة على مسألة الشرك. لأن ماذا يفعل الإنسان في الليل عند القبر؟ لماذا يدخل في الليل عند القبر؟ يأتي بالنهار إذا كان يريد زيارة. ولماذا أيضا يخص الزيارة بهذا القبر الذي هو قبر مبني ومشيد وعليه قبة؟ فهذا كله مما يمنع من التسريج. وكذلك حتى دفع الأموال وغيرها، قد صرح بعض الأئمة كالشوكاني وغيره أنه لا يجوز وضع هذه الأموال عند القبور وعند السدنة، لأنها لا داعي لها، وإنما يستخدمونها غالبا في أمور الشرك. فلهذا مثل هذه الأمور هي من الإعانة على الشرك ووسيلة من وسائله. فلهذا فالغلو في مثل هذه القبور يصيرها أوثانا تعبد من دون الله جل وعلا. فهذا المراد من هذا الباب. طيب إن شاء الله تعالى نزيد أيضا في ذكر المسائل في درس لاحق، والله تعالى أعلم.